من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي. يا سعد من يرقى لذاك الملتقى، علم ومعرفة وحكم شريعة، في صحبة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره، ليقدموا منه الصحيح موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جعل الله سبحانه وتعالى القرآن والسنة نورا للناس يستضيئون بهما في هذا الطريق، وجعل الله سبحانه وتعالى أداة تحمل هذا النور إلى الناس هم العلماء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: فضل العابد على العالم، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، وإن العلماء ورثة الأنبياء. حول هذا المعنى بإذن الله عز وجل تكون حلقة هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. يسعدني ويشرفني من البداية أن أنزل ضيفا على آبائنا الكرام ومشايخنا وسادتنا العلماء الأكارم، فضيلة الشيخ الوالد فضيلة الشيخ محمد حسان. أهلا وسهلا بحضرتك شيخنا. فضيلة الشيخ الوالد عبد الله شاكر، أهلا وسهلا بحضرتك. فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع، فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، أهلا وسهلا بحضرتك. وأخي حبيبي الشيخ علي قاسم، أهلا وسهلا بحضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كثيرا عن العلماء، ولكن من ضمن هذه الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر فيه بخطورة فقد العلماء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الحال إذا فقد الناس العلماء. فضلت الشيخ شيخنا تجرسنا فضلت الشيخ محمد، ماذا لو فقدت الأمة العلماء؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وددت أن لو كانت البداية بفضل العلماء في القرآن والسنة ومكانتهم ليقف الناس على جلال وعظم وقدر هذه المكانة، ثم بعد ذلك ليتحسروا إذا تكلمنا عن فقد الأمة العلماء. وكما تفضلت والد الحبيب أحمد بأن العلم لا يقبض إلا بقبض العلماء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الحديث يبين بجلاء واضح أن الناس إن فقدوا العلماء وقعوا في الضلال والضنك والشقاء، لأن العلم هو السبيل الذي ينير لمن يعيشون في الظلام ضروبهم وطريقهم، فمن سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. والدليل المنير في الظلماء والأصل العاصم من جميع الفتن والأهواء هو العلم، لكن العلم مهما كان دليله صريحا أو صحيحا يحتاج إلى عالم ليبصر الناس بحقيقة العلم، بمرتبة الدليل، بمناط الدليل، بتحقيق مناط الدليل أو تنقيحه أو تخريجه، وكيف يسقط هذا الدليل على واقعنا. إذ يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع. من الذي يفهم الواقع ومن الذي يفهم الواجب في الواقع، أي يفهم الأدلة الشرعية التي تناسب الواقع؟ هم العلماء. ولذلك إن حادت الأمة عن طريق العلماء وقعت في الضلال، لا سيما إذا أعجب كل إنسان برأيه وأعجب كل إنسان بهواه، بل وراح يرد على العالم الرباني الذي يقول قال الله قال رسوله، وتصور أنه أفهم للواقع من هذا العالم الذي علمه الدين أصلا، بدعوى أنه عالم حيض أو عالم نفاس، أو أنه لا زال قابعا في دورة المياه يعلم الناس أحكام الوضوء وأحكام الطهارة. وربنا جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. العلماء يرون الفتن قبل أن تقع، ويحذرون الأمة منها قبل أن تقع، ولا يراها عامة الخلق إلا بعد أن تدمر الأخضر واليابس. لو أخذت الأمة بآراء العلماء الصادقين والدعاة الربانيين، والله ما وقعوا في هذه المحن العاتية والفتن المظلمة. وإذا تكلم العالم الآن بقال الله قال رسوله، ربما يغمز ويهمز به. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. فالذي يفهم الأدلة ويفهم العلم ويبين للأمة مآلات الأقوال ومآلات الأفعال وما يترتب على ذلك هم العلماء. فواجب على الأمة أن ترجع بتواضع وبحب لأولي الأمر، وأولو الأمر هم العلماء والأمراء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال علماؤنا أولو الأمر هم العلماء والأمراء. ولا أريد أن أخذ وقتا.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. فضيلة الشيخ عبد الله شاكر، في ظل الأزمات اللي مرت بها الأمة والمحن العظيمة التي مرت بالأمة كنزول الصليبيين إلى بلاد المسلمين، وكنزول التتار ودخول التتار إلى بلاد المسلمين، كان هناك في التاريخ علماء لا ينسوا أبدا، لا ننساهم ولا ينساهم التاريخ. فمنهم من حفظ للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ضرب الأرض كاملة حتى يدون أحاديث وأثار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومنهم ما شاء الله من اهتم بتفسير كتاب الله سبحانه، ومنهم في وقت المحن كالعز بن عبد السلام وقف وقفة الرجال، ومنهم أكيد التاريخ لا ينسى كثير من العلماء. أرجو من حضرتك أنك تذكرنا ببعض هؤلاء العلماء الأفاضل الذين لا ننساهم ولا ينساهم التاريخ أبدا.
الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إن شاء الله تعالى سأستلهم حديثي من كلام فضيلة الشيخ وما أشرت إليه، غير أنني يقوم في نفسي أو أجد رغبة في أن أشير إلى الأئمة الأربعة
إن شاء الله،
أئمة الإسلام، لأن نجد في الحقيقة صبية من الناس يتطاولون على أهل العلم حتى على هؤلاء الأكابر. هؤلاء حفظ الله بهم الدين، وربما لما ناقشت بعض الشباب في مسألة وذكرت له قولا للإمام مالك قال: نحن رجال وهم رجال.
الله أكبر.
أين هؤلاء من هؤلاء الأئمة الأعلام؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان في العراق ولم تكن السنة قد دونت وقتئذ، وله أقوال في غاية من الدقة والفهم على بها رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كان طبعا يستخدم العقل أحيانا لعدم توفر الأحاديث الصحيحة أو يعني هو يجد في نفسه اطمئنان إلى أن يأخذ من بالأحاديث أو بأقوال الناس في الأحاديث نظرا لوجود الفتن في ذاك الوقت من الخوارج والروافض وهم أكذب الناس وغير
الوضع في الحديث.
نعم، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الرسالة والأم وغير ذلك، هؤلاء أئمة أحلام، له مذهب قديم ومذهب جديد. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، إمام دار الهجرة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الشاهد أنني عندما يعني آتي لأتحدث عن أئمة لا أنساهم التاريخ، الحقيقة يعني سيقف العقل حائرا أمام من أذكر، ولكن يعنيني أيضا في هذا المقام أن أشير إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الإمام الجهبذ الذي جمع أحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بغاية، وكان في غاية من الدقة والإتقان، شهد له القاصي والدالي. وأيضا نحن ابتلينا في هذا الزمن بمن يطعن على الإمام البخاري. اليوم قرأت يعني كلاما للرجل يتحدث عن الإمام البخاري ويقول البخاري ليس معصوما، ويشير إلى رد كثير من الأحاديث الصحيحة الواردة في الإمام البخاري. نحن لو نقول بأن أحدا من البشر بعد النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، ولكن هؤلاء أئمة أعلام، يا ليت شبابنا يعرفون قدر هؤلاء الأئمة. هؤلاء في الحقيقة سطروا التاريخ، يعني كما تفضلت التتار، كان الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كان يقود الأمة، وكان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى له في أن ينتصر المسلمون ويحققون أهدافا عظيمة جليلة ويحفظون دين رب العالمين سبحانه وتعالى من هذه الحثالة التي يمكن كانت أن تؤثر على الإسلام والمسلمين بعد أن وجهوا سهامهم حتى إلى الكتب التي تركها هؤلاء الأئمة الأعلام. حقيقة موضوع طويل، أسأل الله عز وجل يعني أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من المدركين حقيقة لمكانة هؤلاء العلماء بالاحترام والتقدير.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ عبد المنعم، هنتقل مع حضرتك مع نقطة هي من أهم النقاط، وهي مكانة العلماء في ضوء الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى ذكر من فضلهم ومناقبهم في القرآن الكثير، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضل العلماء ومكانتهم أيضا الشيء الكثير. ولو لم يكن من مكانة العلماء إلا ما قاله الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا كفى بها شهادة وتعديلا لهؤلاء. أرجو من حضرتك أنك تذكرنا وتذكر سادة المشاهدين ببعض الآيات والأحاديث التي فيها فضل العلماء الذي ذكره الله عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك شيخ أحمد، ولكنك لن تفسح لي حتى أقول يعني أو ألملم بشتات هذا الموضوع العظيم. عموما نستعين بالله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى رفع أهل العلم في كتابه وبين فضلهم سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة العلم والإيمان، وجمع الله عز وجل بينهما في قوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهم لب الناس وخلاصة الخلق. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فليس إلا ثم من يعلم الحق ومن هو أعمى. ويقول الله تبارك وتعالى مساويا بين أهل العلم الذين حرسوا الدين في غياب إخوانهم الذين ذهبوا يقاتلون في سبيل الله، قال الله عز وجل في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأوصى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد عليه الصلاة والسلام من هذا الشيء الشريف، فقال: وقل رب زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه أن يستزيد منه، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وأيضا الأحاديث النبوية كثيرة في هذا المعنى. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فأكل الناس أو وشرب الناس ورعوا أنعامهم وكان منها طائفة إنما هي أجادب نقية أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا ورعوا أنعامهم وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين منزلة التفقه في دين الله تبارك وتعالى فقال كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين عليه الصلاة والسلام معونة الله سبحانه وتعالى لطالب العلم والشادي لكي يبلغ منزلة العلماء وروى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وقال عليه الصلاة والسلام وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي بعض الطرق الضعيفة ومسلمة وهي ضعيفة من حيث الإسناد ولكنها صحيحة قطعا من حيث المعنى فليس العلم قاصرا عند المسلمين على الرجال بل رأينا من النساء من سبقت طائفة من الرجال وحازت علوما عز على نفر من العلماء أن يصلوا إليها والحديث في هذا الأمر كثير وطويل وعريض في الكتاب والسنة لكن نأخذ شذرات أيضا من لطائف العلماء وحثهم وبيان فضائل أهل العلم في هذا السبيل من ذلك أنه سئل عبد الله بن المبارك سيد الزاهدين رحمة الله عليه قيل له من الناس؟ قال العلماء قيل فمن الملوك؟ قال الزهاد قيل فمن السفلة؟ قال الذي يأكل بدينه وقال أيضا أبو الأسود الدؤلي رحمة الله عليه العلماء هم خير الناس الحكام يعني على الناس والعلماء حكام على الملوك أو كما قال رحمة الله عليه وأيضا الإمام أحمد قال حاجة الناس إلى العلم والعلماء أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب فإن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرتين أو ثلاث ويحتاجون العلم في كل وقت وقال له ابنه عبد الله يا أبتي أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك كثيرا تدعو له قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس فهل ترى عنهما من عوض أو بدل أو كما قال رحمة الله عليه ففضل العلم عظيم وقال إبراهيم الحربي أيضا يعني كان محمد بن عبد الرحمن بن الأوقص يعني عنقه داخلا في بدنه كأنه صواف يعني كأنه جناحين طير داخل العنق في القفص الصدري وصدره ناتئ هكذا فقالت له أمه وهو صغير يا بني والله لا تجلس في القوم إلا كنت المضحوك منه والمسخور به فاطلب العلم فإنه يرفعك فطلب العلم حتى ولي قضاء مكة 20 سنة فكان الخصم إذا جلس بين يديه لا يزال يرعد حتى يقوم من بين يديه. فهذه هيبة العلماء مع قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد استطعت في هذه الدقائق المحدودات التي يعني أزن بها الشيخ أحمد أن أكون يعني أطفت بهذه الأدلة سريعا، وإلا فالموضوع يحتاج إلى بسط. وجزاكم الله خيرا.
لا يزال الصراع فضل الشيخ وحيد بين الحق والباطل دائم مستمر إلى قيام الساعة، وهذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لها أعداء لا يكلون ولا يملون أبدا من الطعن في هذه الشريعة ومن إرادة إسقاط هذه الشريعة. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل للحق جنود، وأعظم هؤلاء الجنود هم العلماء. هكذا وقف أحمد رحمه الله أمام فتنة خلق القرآن، وهكذا وقف شيخ الإسلام ابن تيمية أمام كل الفرق التي انحرفت عن الطريق الصحيح، منهاج السنة النبوية، رد على الشيعة والقدرية، رد على المنطقيين، رد على الفلاسفة. فكان لهم دور عظيم جدا في حماية الشريعة. هذه الشريعة تحتاج إلى علماء، والعلماء هم الذين يقومون على حراسة هذه الشريعة. أرجو من حضرتك أنك تسلط الضوء على هذه الجزئية بالذات، دور العلماء في حراسة هذه الشريعة من التحريف والتبديل والتغيير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بمشايخ الفضلاء وأسعد بالجلوس معهم، أسأل الله أن يرفع قدرهم وقدركم جميعا، وكذلك أرحب بالمشاهدين وأقول لهم ولي وللجميع، أولا هذا العلم عبادة عظيمة يتقرب العبد بها إلى الله، ولكن لكل عبادة الروح، فما هو روح العلم؟ الخشية. فالعالم إذا أراد أن يحرس الشريعة لابد أن يحقق العلم في نفسه أولا، لا قولا فقط بل قولا وعملا. العلماء الربانيون فقط هم الذين يحرسون الشريعة. ما قيمة من يحفظ أحاديث قيام الليل ولا يقيم؟ ما قيمة من يحفظ آيات الربا ويرابي؟ فهو عالم ولا يعمل. إذن أولا بداية، نقطة البداية، أنصح نفسي وجميع طلبة العلم، من تعلم جزئية صار عالما بها وجب عليه أن يعمل بها، وإلا فقد صار وبالا على أهل الإسلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا يظنن أحد أن الذي يحرس الشريعة الإسلامية علماء محدودون معدودون، لا، كل مسلم علم شيئا من الدين فقد صار عالما بقدر ما يعلم، فهو مطالب بالعمل به وتبليغه وحراسته. إذن كل المسلمين مطالبون بحراسة هذا الدين. النقطة الثالثة، إن الدفاع عن الدين ليس فقط أن نرد على رجل يطعن في كتاب أو سنة، هذا من أولوياتها، ولكن من يعيش بين أناس يجهلون الدين يجب أن يجاهد ويجاهد في توصيل الدين إليهم، لأن هذا أيضا حراسة للشريعة. الذين لا يعرفون فقه الطلاق، الذين لا يعرفون فقه البيع، الذين لا يعرفون فقه الصلاة، لابد أن تجاهد نفسك وأن تبين لهم ذلك لكي يعبدوا الله على بصيرة. فمن أعمال هذا العالم وذاك القارئ وهذا المفسر وهذا المحدث أن يحرصوا الشريعة في قلوب الجهال، أن يحرصوا الشريعة ممن يريدها بسوء، أن يحرصوا الشريعة في قلوبهم، ألا يغتر أحدنا بالعلم دون العمل. وإلا فلما قيل لأحدهم يا عالم، قال هل ترى عالما؟ إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، فإذا كنت طالب علم فانظر إلى نفسك، هل أنت تخشى الله؟ إن كنت كذلك فأنت عالم بما تعلم، وإن لم تجد لله في قلبك تعظيما مهما حصلت من العلوم فلا قيمة لها، بل ستكون حجة عليك يوم القيامة. فلو سخر الله عز وجل علماء قلة يحملون هذه المعاني، العلم بروحه، العلم والعمل، لانتشر العلم في قلوب الناس وصار لكلامهم أثراً في قلوب الناس. فلنبدأ بحراسة علمنا في قلوبنا أولاً بالعمل به وتعظيم الله ومراقبته سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله مطلع عليك ناظر إليك، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، والله سيفتح الله لك القلوب، والله سيجعل الله لكلامك وإن كان يسيرا أثرا عظيما. فنحن في حاجة إلى أن نربي أنفسنا بالعلم، وأن نأخذ بيد الناس إلى العلم بالحكمة والموعظة الحسنة. واعلم أن أي أحد أراد هذا الدين بسوء مهما أوتي من القوة سيذله الله، سيخذله الله، وسييسر الله جل وعلا من رجال هذا الدين من يصده، من يبين له، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليعلم كل من يريد أن يعاند الله أو يريد أن ينال من هذا الدين أنه سيموت، سينكسر، سيذل، ويظل الدين عزيزا بعز الله العزيز سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء، أنصح نفسي وإياكم كطلبة علم أولا أن نحرص الدين في قلوبنا، أن نحقق الدين بين أبنائنا وبناتنا، وأن نحقق هذا تحقيقا عمليا علميا، به نستطيع إن شاء الله أن نمشي في ركاب العلماء، وأن يسخرنا الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الدين. رزقنا الله وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل.
الشيخ بارك الله فيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. هكذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقدر العلماء، بل ذكر لنا علماؤنا قيمة العلماء ومكانة العلماء بالدور الذي يقوم به العلماء، فقالوا لنا قديما يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. في نهاية هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا وأن يحفظ علماءنا ومشايخنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم بحفظه ويجعلهم دائما أمان لهذه الأمة. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى في مجلس العلماء هذا نلتقي يا سعد من يرقى لذاك الملتقى علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.